بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل تلاوة القرآن ويحسن الصوت.
طبعا إخوانا الأكارم، القرآن العظيم قرآن عظيم في ألفاظه، عظيم في معانيه، عظيم في أحكامه، عظيم في آثاره، ومطلوب منا عندما نؤديه أيضا، مطلوب منا أن نؤديه بطريقة تتناسب مع هذا التعظيم. لذلك نؤديه إخواننا كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في إتقان حروفه وألفاظه وضوابطه وأحكامه التجويدية، ثم بعد ذلك في طريقة الأداء. لماذا؟ ليكون أسلوبنا في أداء القرآن يتناسب مع عظمة القرآن على قدر جهدنا. ونحن أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا في البداية أن نسعى إلى تحسين أدائنا في القرآن الكريم، ولن نبلغ الكمال أيها الإخوة، لن نبلغ الكمال. يعني لو جبنا الآن شيخ قراء شيخ قراء إخواننا، وقلنا له اقرأ شي ختمة أمام شيخ قراء آخر، بيعطيه بعض الملاحظات في الصفات في الأحكام. يعني نحن أيها الإخوة لا يمكن أن نبلغ الكمال المطلق، وإنما هو كمال نسبي. وجميل أن يبقى الإنسان في اجتهاد في ذلك، يعني لا يقف في تحسين أدائه دائما، دائما بتعلم المزيد في كيفية القرآن الكريم. نعم.
ويحسن الصوت أي بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط بغير النطق.
شيء يعني مؤلم أنه بعض الإخوة الذين لم يقرأوا التجويد بيظن أن التجويد هو عبارة عن تمطيط المدود وما شابه ذلك. طيب بمد نعم في غير موضع المد وكذا وكذا، ليه؟ هو مفكر أنه هيك القراءة، بينما عندنا المد له مواضع، والغنة لها مواضع، والأحكام كلها لها ضوابط في ضبط الحرف مخرجا وصفة، ثم في كيفيات الأداء، كل ذلك مضبوط أيها الإخوة. لذلك نحن الآن مطلوب منا أن نتعلم ذلك بضوابطه.
به أي بالقرآن، فورد ما أذن الله لشيء أي ما سمع وقبل وأقبل، أذنه بفتحتين منصوبا لشيء أي من المسموعات، أي مثل سماعه وقبوله وإقباله. حسن الصوت بالقرآن
على رجل
اتفق عليه،
حسن الصوت في القرآن الكريم، يعني هو الآن يحسن صوته. هلأ الصوت إخوان نعمة من عند الله عز وجل، والناس مو كل الأصوات الجميلة بنفس الدرجة، لكن أنت مطلوب منك أن تحسن أداءك في كيفية النطق بالقرآن الكريم. لو تقرأ قرآن كريم، اقرأ بصوت حسن، اقرأ بصوت يجعل النفس أولا تأنس بالقرآن الكريم، والشيء الثاني أيضا أن يكون ذلك مفتاحا لقلوب الناس لسماع القرآن الكريم.
متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن.
نعم.
زاد مسلم لنبي حسن الصوت.
طبعا إخوانه مر معنا أن التغني بالقرآن الكريم أيضا بمعنى الاستغناء، فصار هذا اللفظ له وجهان، إما أنه يتغنى بمعنى تحسين الصوت، وإما أنه يستغني بالقرآن الكريم، وكلا المعنيين صحيح.
زاد مسلم لنبي حسن الصوت، وفي رواية كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وقال عليه السلام زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه من حديث البراء بن عازب، وقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا.
يعني تصوروا أخوانا، زينوا القرآن بأصواتكم. ليش القرآن الكريم مو مزين في ألفاظه، في معانيه، في عظمته؟ نعم، لكن مطلوب منا أيضا أن نزينه في أدائنا للقرآن الكريم، لنسمعه نحن ويسمعه الغير منا بشكل يجعلنا نحب سماع القرآن الكريم. أحيانا إنسان عم يقرأ سبحان صوت غير جيد، شو بتقول له؟ خفض صوتك. هل هذا كره بالقرآن الكريم؟ معاذ الله أيها الإخوة، لكن هذا ربما انزعاج من أسلوب القراءة التي يقرأها هذا الإنسان.
من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أي من لم يترنم، وهو أقرب لغة من معنى الاستغناء.
جميل.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها، فأبطأت عليه فقال: ما حبسك؟ قالت: يا رسول الله، كنت أسمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه.
ما شاء الله.
فقام عليه السلام حتى استمع إليه طويلا ثم رجع.
سبحان الله.
فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة.
ما شاء الله.
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله.
ما شاء الله.
رواه ابن ماجه من حديث عائشة.
يعني صحابي أخواننا يحسن صوته في القرآن ويؤدي القرآن غضا كما أنزل، هو من النعم التي حمد رسول الله ربه عليها. سبحان الله. تصور الآن أن يكون في بيتك ولد يقرأ القرآن بإتقان، هل تقول الحمد لله الذي جعل في بيتي نعم رجلا مثل هذا أو شابا مثل هذا؟ يا ترى أخوان الأكارم، الآن لو هلأ يعني ابنك أو بنتك يقرأ القرآن بإتقان، هل تشعر بهذه النعمة؟ شوفوا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: الحمد لله الذي جعل في أمتي رجلا يقرأ القرآن على هذا الشكل. طيب نحن الآن بعض أولادنا حفاظ وبعض بناتنا حفاظ، ومع ذلك ربما يغيب عنا هذه النعمة. أن يكون في بيتك يعني من يتقن قراءة القرآن بشكل متقن. سبحان الله، لما أنت الآن بتصلي وراء ابنك وهو يقرأ القرآن، أو ربما بتسمع لزوجتك أو لبنتك أو ما شابه ذلك. يا أيها الإخوة، كم يكون الأمر عظيما عندما نستشعر هذه النعمة التي ينبغي أن نحمد الله عليها. نعم.
ورجال إسناده ثقات.
سبحان الله. نحن عادة لما أولادنا بيقرأوا القرآن الكريم نفرح لنفتخر بهم بين الناس. سبحان الله. يعني أنا ابني حفظ القرآن الكريم، بضل كل ما جينا عادنا بجلسة: والله ابني ختم، والله ابني. لا يا أخي، لا تفتخر بابنك بين الناس، وإنما ادخره لقبرك وآخرتك، ادخر ذلك لقبرك وآخرتك، واستشعر عظيم هذه النعمة عليك غدا بين يدي الله عز وجل. إياك أن تجعل ذلك سببا للتفاخر بين الناس. هذه نعمة عظيمة، لكن خبيها لآخرتك يا أخي. ويلي عنده أخواننا ابن حافظ للقرآن الكريم، والله هذه أيها الإخوة من النعم الكبيرة التي نسأل الله أن يديمها علينا، وأن يجعلنا مع نسائنا وأولادنا إلى يوم الدين من أهل القرآن الكريم.
واستمع عليه السلام أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر، فوقفوا طويلا، ثم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا أي طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد.
عبد الله بن مسعود، شوفوا إخواننا، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود أنه يقرأ القرآن غضا كما أنزل. سبحان الله. سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ هو سيدنا عمر أسرعا ليخبرا عبد الله بن مسعود بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
رواه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث عمر، وللترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن الحديث.
وهذا أخواننا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، وانظر إلى فرح عبد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة العظيمة. لذلك يا إخوتي الأكارم، حقيقة أنا أذكر نفسي وأذكر كل حافظ للقرآن الكريم، إذا أكرمك الله بإجازة في القرآن فإياك أن تفرح بها للدنيا، وإنما افرح بها لتكون شفاعة لك عند الله أنك الآن صرت من أهل القرآن. ويجب عليك كما تفرح بها أن تعلم أن هذه الإجازة تكليف كما أنها تشريف، تكليف كما أنها تشريف. نعم.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال عليه السلام لابن مسعود: اقرأ علي.
الله.
فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم.
فكان يقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تفيضان.
الله.
متفق عليه من حديث ابن مسعود. واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه من حديث أبي موسى. وفي الخبر: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن.
ما شاء الله. وهذه من سنن المجالس واللقاءات، إذا اجتمعنا مباشرة نقرأ القرآن. إذا حضر الجمع الكبير ماذا نفعل؟ نبدأ بقراءة القرآن الكريم.
وقال عليه السلام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. رواه أحمد من حديث أبي هريرة. مكتفيا على الترغيب أي على قدر الرغبة، والتأثير أي وتأثير التسمية. فورد: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه.
طبعا إخواننا، وهذا لا يعني أننا لا نجاهد أنفسنا في ذلك. طبعا الإنسان المقصر في قراءة القرآن الكريم، إذا نال قراءة 5 صفحات ربما يستصعبها في أول الأمر، بينما من اعتاد قراءة القرآن ممكن يقرأ 5 أجزاء وهو مرتاح. ليه؟ بالتدريب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك إخواننا، نحن نطالب أنفسنا أن نجتهد في قراءة القرآن الكريم، لكن إذا وصلنا إلى حد أولا الملل، 2 أن الألفاظ صارت تجري على ألسنتنا من غير وعي، الشيء الثالث أننا ربما صار في عندنا ضيق في نفوسنا من ذلك، لا نترك، خصوصا عند التعب، عند النوم، أو عند حصول حاجات أو ما شابه ذلك، نترك حتى تجتمع قلوبنا على قراءة القرآن الكريم.
فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، وفي بعضها فإذا اختلفتم فقوموا عنه، كذا في الإحياء. وقال العراقي: متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله البجلي باللفظ الثاني دون قوله ولانت جلودكم. قلت: ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وورد: إن من أحسن الصوت بالقرآن إن من أحسن الصوت بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى.
الله الله.
الله الله. رواه ابن ماجة من حديث جابر بسند ضعيف. ولا يسمع القرآن من أحد أشهى منه ممن يخشى الله تعالى. رواه الحاكم.
لأنه
عبد الله.
يعني كما أتقن القراءة باللفظ أيضا حاله يدعوك إلى التأثر بالقرآن الكريم، عم يقرأ القرآن وهو متأثر بما يقرأ.
غير مغير نظمه، أي مبناه بتغيير مخرج حروفه وصفاته وتبديل حركاتها وسكناتها وزيادة في مداتها وكيفياتها. ولا مراع قواعد الموسيقى في نغماتها المذمومة في الشريعة.
يعني إخواننا تحسين الأداء يعني لابد أن يراعى فيه تعظيم القرآن الكريم، لذلك القراءة إخواننا لا يمكن أن تكون بلا نغم، طبعا لابد من نغم، أي إنسان بيقرأ بيقرأ بنغم، لكن في عنا إخواننا أنغام تتناسب مع عظمة القرآن الكريم، لكن هناك من يتكلف في الأنغام بحيث يغيب عنا تعظيم القرآن الكريم، وهذا هو المنهي عنه.
المنسوبة إلى المبتدعة بل إلى الكفرة الفجرة، كما يشير إليه قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي مغنون أو هامدون أو خامدون. ولا مشتغل عن التدبر في آية وآلائه وقصص رسله وأنبيائه وأنواع بلائه لأهل ولائه ثم إهلاك أعدائه وإنجاء أحيائه وإنجاء أحبائه والتأمل في أحكامه من أوامره وزواجره.
شوفوا إخواننا هذا التنوع في التدبر في القرآن الكريم. طبعا إخواننا الإنسان أول ما بيقرأ بيتدرب على القرآن الكريم بالتجويد والأحكام، بس ما بيقضي كل عمره فيها. هل الآن التجويد متعلمه خلال مدة قصيرة ثم نطبقه بقية حياتنا، أما يبقى طول عمري أنا اهتمامي بس بالإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم وما شابه ذلك؟ لا، بعد أن أتقن قراءة القرآن بالتجويد ينبغي علي أن أمارس القراءة بالتجويد وأنتقل أيضا إلى التدبر لهذا القرآن الكريم وفهم معانيه. طب بعض الناس إخوانا بيظن أن بينهما تناقض، يعني يا هاد. لا، أنت ممكن أن تقرأ القرآن بالتجويد وأن تتدبر القرآن الكريم، بل إن إتقان قراءة القرآن من أسباب التدبر والفهم للقرآن الكريم. عندما تتقن قراءة الكلمة وعندما تعرف الوقوف هذا من أسباب التدبر إخواننا، لذلك الإنسان منا يتقن الأحكام التجويدية وينتقل إلى التدبر ولا يهمل الأحكام التجويدية مهما مر عليه من العمر.
والتفكر في مبدأ أمره ومنتهى عمره ومواقف القيامة وأحوالها ودرجات الجنة وحسن آمالها ومنالها ودركات النار واختلاف أهوالها ويعظمه.
وطبعا إخواننا القرآن لأن لا تخلو صفحة من هذه الأشياء التي يفكر فيها الإنسان، يعني إذا الإنسان أراد أن يتدبر في عنا أشياء كثيرة لا بد أن يقف عندها، وهذا ما يجعلنا إخوة الأكارم نعتني بالقرآن الكريم بقراءة التدبر. وذكرنا أن هناك ختمات متنوعة، منها ختمة مراجعة، منها ختمة ضبط للأحكام، ومنها ختمة تدبر وفهم للقرآن الكريم. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.